كان الأب ملتزما بمواعيده، ناصحا في عمله، فنانا في خطه وصنعته، دمثا في أخلاقه. أفاض الله عليه من المال ما يتناسب مع إتقانه لعمله واهتمامه به. مات الأب وورث ابنه الشاب ذا 30 سنة هذا الاسم وهذه السمعة، ولا شك أنهما أكبر رأس مال التاجر والصانع والعامل، الاسم الحسن والسمعة التجارية الحسنة. لكن الابن تلقى الإرث المالي وحده وأهمل الإرث المهني. كان ينزل إلى عمله يوما ويغيب أياما، يتواصل مع الزبائن حينا وينقطع عنهم أحيانا، يصدق في مواعيده يوما ويتخلف عنها أياما. يمنعه من الالتزام بالعمل والانضباط فيه والاهتمام به ما تركه له أبوه من المال، لكنه نسي أن المال سينتهي في يوم من الأيام، ونسي قبل ذلك أن الله تعالى له قال له ولكل مؤمن فينا: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم. الصنعة التي تصنعها سيراها الله، المادة التي ستدخلها إلى البلد ستعرض على الله، المعاملة التي ستمضيها ستقف وترفع بين يدي الله تعالى. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم، ورسوله والمؤمنون أيضا يوم القيامة ستعرض هذه الأعمال أمام الخلائق، وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. نسي الابن أن عمله سيعرض على الله عز وجل وبحث عن المال فقط. هذه هي الواقعة الأولى. أما الواقعة الثانية فقد سأل أحد الدعاة واحدا من متعهدي البناء: لماذا لا تصدقون في مواعيدكم؟ تقولون للرجل: بيتك يحتاج أو تحتاج إعادة كسوته إلى سنة، فتبقون في البيت سنتين. وتقولون للرجل: مكتبك يتم طليه بدهان جديد خلال شهر، فتبقون في المكتب شهرين. وهكذا. ففاجأه ذلك المتعهد بقوله: لا يوجد عمال. استغرب الداعية وقال: أكل هؤلاء الشباب في البلدة وكل ما نسمع به من بطالة ولا يوجد عمال؟ قال: كثير من هؤلاء لا يريدون العمل بل يريدون المال وحده، فأنا أدعو ورشة الطلاء إلى إحدى الشقق، والورشة مؤلفة من 10 عمال مع معلمهم، وأتوقع أن ينتهي طلاء الشقة خلال شهر، فإذا أنا بورشة العمل في اليوم الثاني صاروا 8، وفي اليوم الثالث صاروا 6، وهكذا. أسأل معلمهم: أين أجراؤك؟ يقول: لقد رأوا العمل صعبا فتركوني ليبحثوا عن عمل بدون تعب وبمال أكثر أو مساو أو حتى بأقل، المهم ألا يتعبوا. وهذه هي واقعة ثانية. الواقعة الثالثة: في عام 1989 قررت الحكومة اليابانية تعطيل العمال يوما إضافيا في الأسبوع، وسيتقاضى العامل في يوم العطلة أجرا مضاعفا، لأنهم لاحظوا أن العامل الياباني لديه عشق للعمل فهو يعمل بلا هوادة، والعامل الياباني يتسلل إلى مكتبه تسللا بعد الدوام، ولكثرة تعلقه بالعمل أثر الأمر على علاقاته الأسرية والاجتماعية. لذلك قررت الحكومة عندهم تعطيل العامل يوما إضافيا، وسوف يعطونه أجرا مضاعفا عن ذلك اليوم الذي يغيب فيه. لكن الحكومة تفاجأت بقرار العمال بشكل جماعي أنهم يريدون مواصلة العمل ويسامحون الحكومة بأجر ذلك اليوم كله. عنوان الخطبة: دعوة الإسلام إلى العمل. في هذه الخطبة نقاط ثلاث. النقطة الأولى: القرآن والعمل. ورد ذكر العمل واشتقاقاته في القرآن الكريم أكثر من 300 مرة. عدد صحائف القرآن قريب 600 صحيفة. 300 مرة عمل، يعني كل صحيفتين يذكرك الله بالعمل. وفي القرآن الكريم صحيفة أو حديث عن صناعة الرماح والفلك والبيوت والصيد البحري والبري والمحاريب والدروع وعرائش النخل والأعناب وبناء المدن والسدود المائية والتحصينية والأثاث وغيرها. وفيه حديث عن معادن الذهب والفضة والحديد والنحاس وعن مشتقاتها وخلائطها. بل إن القرآن الكريم تحدث عن الخياطة والحدادة والبناء والنجارة والغزل والفلاحة والصباغة. وفيه إشارات عن الوراقة والوزانة وصناعات البحار والفضاء والصناعات الفنية المشروعة والممنوعة. ولعل أكثر ثلاث مصطلحات تعترضك وأنت تقرأ القرآن الكريم هي الإيمان والعلم والعمل. أكثر ثلاث مصطلحات ترد عليك في القرآن الكريم: الإيمان والعلم والعمل. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. واصنع الفلك بأعيننا ووحينا وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون. فالنقطة الأولى تقول إن القرآن الكريم مليء بالحديث عن العمل، وفي هذا حظ وترغيب لكل شاب أن يعمل، ولكل عجوز أن يعمل، ولكل امرأة أن تعمل. وهذا دعا واحدا من الباحثين في العمل وتطبيقاته في الشريعة إلى القول: العمل من أخطر قضايا الإسلام والمسلمين، ومن أوسع المواد غنى في تراثنا الإسلامي جميعه. هذه هي النقطة الأولى. النقطة الثانية: النبي صلى الله عليه وسلم والعمل. حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه كثيراً عن العمل ودفعهم إليه، فكان يقول لهم: ما أكل أحد طعاماً قط خيراً من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده. ويقول: لأن يأخذ أحدكم أحبلاً فيأخذ حزمة من حطب فيبيع فيكف الله بها وجهه خير من أن يسأل الناس أعطي أم منع. ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة. إن خير الكسب كسب يدي عامل إذا نصح. على كل مسلم صدقة. قالوا: أرأيت إن لم يجد؟ قال: يعمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق. قالوا: أرأيت إن لم يستطع؟ قال: يعين ذا الحاجة الملهوف. قالوا: أرأيت إن لم يستطع؟ قال: يأمر بالمعروف أو الخير. قالوا: أرأيت إن لم يفعل؟ قال: يمسك عن الشر فإنها صدقة. وعمل النبي صلى الله عليه وسلم في التجارة، وعمل في رعي الغنم، وعمل في بناء المسجد، وعمل في حفر الخندق، وعمل في مهنة عياله. وحدث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان آدم عليه السلام حراثاً، ونوح نجاراً، وإدريس خياطاً، وإبراهيم ولوط زراعين، وصالح تاجراً، وداود زراداً، وموسى وشعيب ومحمد صلوات الله عليهم رعاةً. وأنتجت تربية النبي صلى الله عليه وسلم جيلاً من الصحابة يعملون ويتعلمون. تحدثنا كتب التراجم والسير: كان أبو بكر بزازاً، يعني تاجر قماش، وكان سعد بن أبي وقاص يبري النبل، وكان عمرو بن العاص جزاراً، وكان أبو سفيان تاجر زيت وجلود، وكان عثمان بن عفان تاجراً، وكان علي بن أبي طالب عاملاً. وكان عبد الله بن مسعود يقول: إني لأكره الرجل فارغاً، لا هو في عمل الدنيا ولا هو في عمل الآخرة. وكان سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنهم وعنهم أجمعين يقول: إني لأرى الرجل يعجبني، فإذا علمت أن لا عمل له سقط من عيني. وتبع الصحابة جيل من التابعين وتابعيهم أصحاب حرف وأعمال، فقد عمل أبو حنيفة صاحب المذهب الحنفي في تجارة الخز، نوع من أنواع القماش، وعمل مالك بن دينار في الوراقة، كان يكتب الكتب بيده ويبيعها، وعمل أيوب السختياني في بيع الجلود، وعمل محمد ابن سيرين بزازاً تاجر قماش. وهكذا أيها الإخوة، ورثنا الاحتراف وحب العمل عن آبائنا الصحابة والتابعين وتابعيهم، حتى صارت أنساب عائلاتنا دليلاً على الاحتراف العائلي، ودليلاً على تقديرنا للعمل والعمال. ففي دمشق مثلاً عائلات كثيرة أخذت ألقابها من الحرف والمهن والأعمال: آل الصباغ، والنجار، والعشي، والقباني، والطيان، والكيال، والحبال، والقطان، والصواف، والزيات، والكوة، والليموني، والنحاس، والنفاخ، واللحام، والطباع، آل الرز، والسكر، وأبو برغل، ودبس زيت، والحكيم، والخياط، والخيمي، والسيوفي، والعسلي، والعطار، والقباقيبي. وهكذا كثير من عائلاتنا، لقد جعلنا أعمالنا عنوان أسرنا. وبين معترضتين، أنا لم أجد في بحثي في ألقاب عائلاتنا آل الرقاص، من الرقص لا يوجد، آل المهرج ما عندنا، آل اللاعب ما في عنا عيلة اللاعب، آل اللاهي ما موجود، آل مضيع الأوقات ما عندنا، في إشارة أننا قوم نعمل ونحب العمل، ولسنا نحب تضيع الأوقات ولا الكسل. وهذه هي النقطة الثانية في هذه الخطبة. أما النقطة الثالثة والأخيرة، حضارتنا الإسلامية والعمل، ذكرت كتب التاريخ أن العرب المسلمين أدخلوا أول شجرة نخيل إلى أوروبا، وأدخلوا كذلك إليها زراعة القطن وقصب السكر والفستق الحلبي. تذكر معاجم اللغة كلمات عربية زراعية دخلت إلى اللغات الأوروبية ولا زالت تستعمل إلى اليوم، أصلها عربي لكن الأوروبيون لكن الأوروبيين لا زالوا يستعملونها إلى اليوم. منها السكر شوغر، القطن كوتون، عصير الليمون ليمونيد، الرز رايس، نبات الأرض شوكي أرتي شوكن. وكتبت المستشرقة الألمانية زيغريد هونكي كتابا سمته شمس العرب تسطع على الغرب، جعلت في ملحقاته ملحقا كاملا ضم جداول بعشرات الكلمات الألمانية المهنية المأخوذة من اللغة العربية، لأن العرب كانوا يعملون، وكانوا إذا انتقلوا إلى بلد نقلوا أعمالهم وحرفهم المتقدمة إلى تلك البلاد. تقول المؤلفة إن الصناعة العربية الإسلامية في العصور الوسطى كانت موضع فخر الأوروبي واعتزازه، فعندما يرى بين يديه سلعة كتب عليها إنها من صنع دمشق أو بغداد أو القاهرة أو قرطبة تراه يفاخر بها من حوله لأنها صناعة عربية. هذه هي النقطة الثالثة، الحضارة، حضارتنا الإسلامية والعمل. أيها الإخوة، هذه هي نقاط ثلاث في دعوة الإسلام إلى العمل: القرآن والعمل، النبي صلى الله عليه وسلم والعمل، حضارتنا الإسلامية والعمل. فنحن قوم نعمل لأن الله تعالى يحبنا أن نعمل، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن نعمل، ولأن حضارتنا الإسلامية علت ورقت عندما عملنا. ولا خير في شاب لا عمل له، ولا خير في رجل يقعد عن العمل فلا يعمل عملا. لا بد أن تعمل عملا تنفع فيه نفسك وتنفع فيه غيرك. ختاما، ما المطلوب منا في هذه الخطبة؟ المطلوب منك أمران: أولهما اعمل فيما ينفعك وينفع أسرتك ومجتمعك ويرضي ربك عنك. بالمناسبة، الملاحظ أن سن العمل يتأخر عندنا، يعني الشاب يتخرج من الجامعة له من العمر 22 سنة، يذهب إلى العسكرية 24 سنة، بينما يبحث عن عمل ويجد صار له عمره 25 سنة. لئن عاش 50 سنة فإن نصف عمره قضاه بلا عمل. لذلك أنا أتمنى على طلاب الجامعات أن يبحثوا عن أعمال عملية مع دراساتهم. وإني جمعت الأيام التي يداوم فيها طالب الجامعة حتى لا يقول طالب الجامعة بأنه مثقل بالأعباء الجامعية، جمعت الأيام التي يداوم فيها طالب الجامعة في جامعته خلال العام، فوجدته لا يستغرق أكثر من ثلث العام في الدراسة، بينما الثلثين هو معطل. لذلك أتمنى على كل طالب جامعة أن يعمل عملا مع دراسته. في إحدى التجارب أجراها رجل أعمال عربي مسلم في بلد عربي، قال إنه لاحظ إن الله تعالى يكلف الغلام إذا بلغ من العمر 14 سنة أو 15 سنة، يعني قبل سن 14 أو 13 هو غير مكلف، بس بال14 يبلغ مبلغ الرجال ويصير هذا الشاب مكلفا، وكذلك الفتاة. قال إذن هذا الشاب يعامل عند الله معاملة الرجل الذي له من العمر 50 سنة، لماذا نحن نؤخر عمله إلى عمر 25؟ صمم مدرسة يتخرج فيها الطالب بعمر 15 سنة، خرج منها أطباء ومهندسين وحقوقيين لهم من العمر 15-16، التقى البحث مع خريجين من هؤلاء، مضت عليهم أيام طويلة في العمل، بعضهم الآن صار رئيس مشفى وبعضهم صار مستشارا في بعض الوزارات. في تأخر في سن العمل عندنا. هذا من جهة. من جهة أخرى عندنا رجال يتقاعدون في الستين، علما أن عمر الستين بعد 40 سنة من العمل هذا لديه من الخبرات ما يستطيع أن ينشئ بها بلدا. لذلك أنا أتمنى على أصحاب الستين أن لا يتقاعدوا عن العمل، أن يبقوا في عمل بالقدر الذي يستطيعون. إن لم يعمل بجهده العضلي لضعف في جسده فليعمل بجهده العقلي. خبراته لو قدمها للشباب فإنه سيقدم شيئا كبيرا لهذه الأمة. المطلوب منك في هذه الخطبة أمران اثنان. أولا، اعمل فيما ينفعك وينفع أسرتك ومجتمعك ويرضي ربك عنك. ثانيا، لا تتوقف عن تحصيل النفع أو بذله للآخرين ما قدرت على ذلك. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. يا فوزا مستغفر.